بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية: ولما كان في حدود 100، والكلام حول أسباب دخول مقالة الجهمية على الأمة وكيف حصل الانحراف العقيدة. يقول رحمه الله: ولما كان في حدود 100، لا الثالثة، ايش عندك؟ ويقول: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100، انتشرت المقالة كذا. عجيب. في الفتاوى الثالثة، يعني هذا اللي يظهر الله أعلم، لأنه قال: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود 100، زاد البلاء. ولما كان في حدود 100، إذن الثانية تقدمت، الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية، وهي مقالة التعطيل الصفات، وهي مقالة التعطيل الصفات بسبب بشر بن غياث المريسي، بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. بشر بن غياث المريسي من كبار الجهمية، رأس من رؤوس الجهمية، وكان يعني عنده من الخبث شيء عجيب، حتى قيل عنه أنه كان من شدة غلوه ونفيه لصفات الله عز وجل ولعلو الله على خلقه، كان يقول في سجوده: لا يقول سبحان ربي الأعلى، يقول سبحان ربي الأسفل، من شدة عناده وانحرافه وإلحاده في صفات الله عز وجل. هذا بشر بن غياث المريسي. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر بن الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس. التأويلات المراد يعني التأويلات للصفات، التأويلات للصفات. الرحمن على العرش استوى، يقول نستولى. يد الله قالوا مراد النعمة أو القدرة. غضب الله قالوا يعني هذه ليس الغضب وإنما إرادة الانتقام. الرحمة قالوا ما في رحمة وإنما هي إرادة الإنعام. وهكذا هذه التأويلات وهذه التحريفات للصفات، هذه التأويلات يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس، التأويلات للصفات، وهي المنتشرة في كتب الأشاعرة، لأن ابن فورك هذا أشعري، إمام في الأشعر من أئمة الأشعرية، والرازي كذلك، أبو بكر الرازي المعروف بابن خطيب صاحب التفسير، صاحب التفسير مشهور معروف الرازي، رد عليه ابن تيمية في أكثر من كتاب. الرازي أيضا من أئمة الأشاعرة، وغيرهم من الأشاعرة الذين يتأولون صفات الله عز وجل. يقول الشيخ: يقول هذه التأويلات الموجودة يعني عند الأشاعرة في كتبهم ويذكرها أئمتهم كابن فورك وكالرازي، يقول رحمه الله: ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني وأبي الحسين البصري، هؤلاء الثلاثة من المعتزلة: الجبائي وعبد الجبار وأبو الحسين، هؤلاء من أئمة المعتزلة. والمعتزلة أيضا يتأولون ويحرفون الكلمة مواضعه، هم أشد تحريفا وتأويلا من الأشاعرة. وأبو الوفاء بن عقيل، أبو الوفاء بن عقيل حنبلي ولكنه ابتلي بالتأويل، ابتلي بتحريفات المعتزلة والأشاعرة، والسبب أنه كان يجالس أثناء طلبه للعلم كان يجالس بعض المعتزلة في بغداد، فانتقلت إليه بعض تحريفاتهم وتأويلاتهم. قال: وأبي حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي معروف صاحب الأحياء صاحب المستصفى، أيضا هذا إمام من أئمة الأشاعرة وغيره، يقول الشيخ رحمه الله: التأويلات الموجودة في كتب هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة حتى عند أبي الوفاء بن عقيل، يعني حتى عند الحنابلة الذين دخلت عليهم هذه التأويلات ودخل عليهم مذهب الأشاعرة، يقول: هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه. سبحان الله، التأويلات التي عند أبي حامد والرازي وابن عقيل، وأول واحد ذكره شيخ من هو ابن فورك، وعند المعتزلة أيضا عبد الجبار والجبائي وأبو الحسين البصري، هذه التأويلات اللي يذكرها هؤلاء هي التأويلات اللي ذكرها قديما من بشر المريزي. إذن هذه التأويلات هي بعينها مقالة الجهمية، مقالة التعطيل. يقول رحمه الله: وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، وهذا من التناقض الذي عندهم، قد يوجد في بعض كلام هؤلاء العلماء اللي ذكرهم لن يرد التأويل، ولهم كلام حسن في أشياء. هذا من إنصافه رحمه الله، ينصف يعني يقول هؤلاء لهم كلام حسن ليس كمشهد المريسي، المريسي ليس له كلام حسن، ملحد جهمي ضال، جهمي جلد، عدو للطريقة السلفية. أما ابن عقيل والغزالي وهؤلاء لهم كلام أحيانا طيب في أشياء، يعني في أشياء أخرى، ولهم كلام حسن في أشياء، فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد، رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف، وتبين له ظهور الحجة بطريقهم وضعف الحجة من خالفهم. عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من أئمة السلف، من طبقة أصحاب السنن، وكان إماما في السنة وفي الطريقة السلفية، وله كتابان ماتعان مهمان جدا. كان ابن تيمية كما يقول تلميذ ابن القيم يثني عليهما ثناء كبيرا ويوصي بهما أشد الوصية. الكتاب الأول هذا الكتاب الذي معنا الرد على بشر المريسي، والكتاب الثاني الرد على الجهمية. فعثمان بن سعيد رحمه الله رد على بشر المريسي، وهو في الحقيقة عثمان بن سعيد رد على ابن الثلجي، وابن الثلجي هذا من فقهاء الحنفية الجهمي من تلاميذ بشر المريسي، وابن الثلجي ينقل كلام شيخه المريسي، فالرد في الحقيقة على ابن الثلجي وعلى شيخه وأستاذه ابن المريسي هذا المريسي. فالشيخ يقول رحمه الله، يقول إن من نظر في كتاب عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ورأى التأويلات التي يذكرها وينقلها عن المريسي ثم يردها ويبطلها بالأدلة الصحيحة من المعقول والمنقول، من نظر في هذه التأويلات يرى أن هذه التأويلات هي التأويلات الموجودة في كتب الرازي والغزالي وأبي الوفاء بن عقيل والمعتزلة وهؤلاء. بل من نظر في الكتاب يرى أن المريسي أقعد وأرسخ وأعلم من هؤلاء. يقول رحمه الله: حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته، يعني اتصلت إليهم من جهته، نقلت إليهم وأخذوها بإسناد من جهة من؟ المريسي. وبئس السلف المريسي. ثم أيضا فائدة أخرى، من نظر في كتاب الدارمي ورأى فيه الردود السلفية النقية، يقول رحمه الله علم إذا طلعه، يقول العاقل الذكي، علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف الحجة من خالفه. قال رحمه الله: ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين أي من الأشاعرة والمعتزلة هو مذهب المريسية، والمريسية مذمومون عند السلف، منهم من كفرهم، كثير كفروهم، ومنهم من ضللهم. تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. يكفي هذا على قول المثل الذي بالإشارة يفهم أن الأشاعر الذين كانوا في زمن ابن تيمية وبعد ابن تيمية إلى عصرنا هذا إنما هم على مذهب بشر المريسي الجهمي الضال الذي اتفقت كلمة السلف على ذمه وذم طريقته وأتباعه. فهل يرضى العاقل أن يكون تبعا لبشر المريسي؟ من اتبع الطريقة الأشعرية أو الطريقة الماتريدية فإنما هو على طريقة بشر المريسي. وجميع الذم السلفي وجميع الذم والتقبيح الذي قاله الأئمة في بشر وأتباعه وطريقته ينصب عليه، ينصب على من اتبع طريقة بشر المريسي. قبل أن كلام الشيخ تبين الهدى لمن يريد الله هدايته. قال: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منه، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي، والأصول لأبي عمر الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن مندة ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، الرد على الجهمية لجماعة منهم الإمام أحمد بن حنبل رد على الجهمية، ومنهم الدارمي عثمان بن سعيد أيضا له كتاب الرد على الجهمية، وقبل ذلك وأيضا ابن أبي حاتم أيضا له رد على الجهمية، وقبل ذلك يقول السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لأبي بكر بن أثرم، والسنة لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني صاحب السنن، ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد للدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام غيرهم، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم. وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. إذن هذه كتب السلف، هذه الكتب التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله هي الكتب السلفية التي تؤخذ منها العقيدة الصحيحة، وليس كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة وكتب المتكلمين، هذا فيها الضلال والانحراف. الكتب النقية التي فيها العقيدة الصافية، العقيدة السلفية، أي هذه الكتب اللي ذكرها الشيخ رحمه الله، هذه كتب الأئمة. يقول: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. يعني من نظر في هذه الفتوى ودرسها وتعمق فيها وأتقنها فإنه يستطيع أن يدفع أي شبهة من شبه هؤلاء المتكلمين فإنه يسير. إذا بس أنت فهمت هذه الفتوى وتأصلت من خلالها وعرفت القاعدة اللي فيها، قاعدة السلفية في العقيدة، تستطيع أن تدفع أي شبهة من شبهات المتكلمين. يقول رحمه الله: وإذا كان أصل هذه المقالة، مقالة التعطيل والتأويل، مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، إذا كانت مقالة التعطيل هذه مأخوذة عن تلاميذ المشركين، الجهمية، الأقحاح، الجعد والجهم والمري والمريسي، هؤلاء تلاميذ المشركين، تلاميذ اليهود، تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ هو سبل، هذا التعبير السليم الدقيق الموافق للقرآن، لأن الله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن صراط الله وسبيل الله واحد، وما عداه فإنها سبل، لأن سبل الشيطان كثيرة جدا، كثيرة السبل الضالة المنحرفة كثيرة، لكن الحق حق واحد والهدى واحد لا يتعدد. ثم قال رحمه الله: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب، القول الشامل بمعنى القاعدة العامة، القاعدة العامة في الباب، في هذا الباب، القاعدة التي تنطلق منها أيها السلفي في فهم العقيدة وفي دراسة هذا الباب وفي التقعيد والتأصيل فيه إذا أردت الحق، والبعد عن مناهج ومذاهب المتكلفين المناهج المنحرفة. يقول رحمه الله: أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث.
قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف لا في اللفظ ولا في المعنى، لا يحرفون الكلام لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، ولا تعطيل ما يعطلون الصفة ويلغونها بالمرة، من غير تكييف أي لا يجعلون لصفة من صفات الله عز وجل كيفية معينة، ما في كيفية معينة لأنهم لا يعلمون ذلك ولا أحد من البشر يعلم ذلك، ولا تمثيل لا يجعلون الله عز وجل مثيلا ونظيرا في صفاته سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن هذه القاعدة العامة في هذا الباب، إثبات الأسماء والصفات، والحذر كل الحذر من التحريف ومن التعطيل ومن التكييف ومن التمثيل. هذه أربعة مخاطر يحذرها المؤمن في هذا الباب، وسوف يأتي مزيد بيان. قال رحمه الله: ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجيج، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الله بهذه الأسماء وبهذه الصفات، هل في كلامه لغز أو غموض أو خفاء أو لبس؟ في تلبيس في الكلام، أحاجي غير مفهومة أو ألغاز تحتاج إلى كشف وأن يعرف مغازيها وأسرارها وأسرارها؟ ما كلام واضح جدا، بل معناه يقول الشيخ بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم قد جمع ثلاث خلال، ثلاث صفات تجعل كلامه أوضح الكلام وأفصحه وأبينه وأوضح، ما فيه مجال إن يكون فيه خفاء أو غموض أو لبس. ثلاث صفات في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق. طيب، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بالله وأفصح الخلق في البيان والكلام وأنصح الخلق للخلق، كيف يكون كلامه؟ أفصح البيان وأوضحه وأتمه، علم واضح جدا لأنه صادر عن علم تام وعن فصاحة تامة وبيان تام وعن نصح تام، لأن أحيانا الإنسان يكون عنده علم بس ما عنده نصيحة. طيب الإنسان إذا كان عنده علم وليس عنده نصيحة، هل يبين البيان الكافي الوافي الشافي؟ لا، ما عنده نصيحة يعني عنده غش، عنده غش، فلا يبين البيان المطلوب البيان التام. النبي عليه السلام أنصح الخلق، وهذه النصيحة تقتضي البيان الوافي الكافي الشافي. طيب الإنسان قد يكون عنده علم وعنده نصيحة بس ما عنده بيان، ما عنده، ما هو فصيح في الكلام، فهذا علمه طيب ونصيحته طيبة ولكنه قد يقول كلاما فيه غموض، قد يقول كلاما فيه عي ما فيه بيان واضح، لأن يعني الرجل ما أوتي بيانا، ما أوتي فصاحة وبلاغة. النبي ليس شيئا من هذا عنده، أبلغ وأفصح الخلق عليه الصلاة والسلام. هل في كلام بعد كلام الله أبلغ وأفصح من كلام رسول الله؟ أفصح الخلق وأبلغهم عليه الصلاة والسلام. طيب قد يكون الإنسان مثلا عنده نصيحة يعني مخلص يبغى ينصح الناس وعنده بيان طيب وفصيح ولكن ما عنده علم، علمه ضعيف، فضعف علمه ربما أدى به إلى أن يقول كلاما ليس واضحا وليس فيه بيان لضعف العلم. ممكن هذا ضعف العلم أدى إلى ضعف البيان وضعف التوضيح. النبي ليس عنده شيء من هذا عليه الصلاة والسلام، كلامه كلام النبي عليه الصلاة والسلام اشتمل على العلم التام والفصاحة والبلاغة التامة والنصيحة التامة. فأي كلام أي قول يشتمل على علم تام وبلاغة تامة ونصيحة تامة فإنه سوف يكون أبين الكلام وأوضحه وأعلمه وأفصحه. هل نترك هذا الكلام ونذهب إلى كلام بشر المريسي؟ يا سبحان الله، أين عقول الأشاعرة والمتكلمين؟ يقول رحمه الله يعني حتى يبين أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه لغز ولا حاجة، كلام واضح لأنه صادر عن علم تام وعن فصاحة وبلاغة تام وعن نصيحة تامة. يقول رحمه الله وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، حدوثا يعني بعد العدم يعني خلقا، وكل ما أوجب نقصا في حق الله سبحانه وتعالى أو حدوثا يعني خلقا أو التوهم بالحدوث الخلق، فإن الله منزه عنه حقيقة. أي شيء يوهم أو يوجب نقصا أو حدوثا فالله منزه عنه، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه. الحدوث بعد أن لم يكن، الحدوث بعد أن لم يكن ممتنع على الله سبحانه وتعالى، هو الأول فليس قبله شيء لامتناع العدم عليه. واستلزام الحدوث سابقه العدم، يعني إذا كان هكذا أنك سابقه العدم ممكن أن تقول سابقة العدم، إيه هذا الصحيح، إيه بالتاء هذا الصحيح بالضبط يا الله عليه. استلزام الحدوث سابقة العدم، يعني الحدوث يلزم منه، الحدوث يلزم منه أن يكون قبله عدم. نعم هذا الحدوث يلزم أن يكون قبله عدم. وهل هذا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى؟ ما يجوز. يقول رحمه الله واستلزام الحدوث سابقة العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، والوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. فلأجل هذا أي نقص أو حدوث في حق الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى منزه عنه سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة العامة في المذهب السلفي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة الحموية ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. إذن هذا الكلام فيه تفسير للتعطيل وفيه تفسير للتمثيل. فقوله رحمه الله يمثلون صفات الله بصفات خلقه هذا هو التمثيل. فأهل السنة لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما أنهم لا يمثلون ذاته بذات خلقه، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن الله سبحانه وتعالى له ذات حقيقية لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك أيضا له صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله رحمه الله: ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، هذا هو التعطيل، هذا هو التعطيل، النفي، النفي لصفات الله عز وجل. ولذلك فرع على هذا فقال: فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى. لأن من نفى شيئا من صفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب أو في السنة فقد عطل. إذن هاتان آفتان خطيرتان مفسدتان في هذا الباب، التنفيل والتعطيل. قال رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتنفيل فهو جامع بين التعطيل والتنفيل. الآفة التي اكتسحت في الناس ولا سيما من زمن قديم من أيام الجهمية هي آفة التعطيل، لأن التنفيل قليل، يعني التنفيل قليل جدا بالنسبة للتعطيل، قليل من وجد من يمثل ويشبه، ولكن كثير جدا من عطل ونفى وألحد. ولكن السلف يبرؤون إلى الله من هاتين الآفتين. وأهل السنة والجماعة وأئمة السنة كشيخ الإسلام رحمه الله إذا بحثوا في هذه المسألة فإنهم يذكرون التمثيل والتعطيل، لا يكتفون بالتعطيل فقط وإنما يذكرون أيضا التمثيل، وذلك لأمرين: الأمر الأول التحذير من هذه البدعة والضلالة وهي التمثيل، لأنه وجد في هذه الأمة من يمثل صفات الله عز وجل بصفات خلقه. والأمر الثاني ولعله هو الأهم، تبرئة المذهب السلفي من التمثيل والتشبيه، لأن المعطل من المتكلمين يرمون السلف أو يرمون أتباع السلف بأنهم ممثلة، لأن المتكلمين من جهمية ومعتزلة وأشاعرة إذا رأوا سلفيا يثبت صفات الله عز وجل فيقول إن الله له قدرة وله إرادة وله سمع وله بصر ويتكلم حقيقة، وله عين وله وجه وله يد سبحانه وتعالى حقيقة تليق به، يقولون إن هذا قد شبه الله بخلقه وأن هذا مشبه وممثل. فأهل السنة إذا بحثوا في هذا الباب فإنهم يذكرون التمثيل والتعطيل، والتمثيل كما قلت لأن هؤلاء المتكلمين يرمون السلف وأتباع السلف بالتمثيل. فالسلفيون إذا بحثوا في هذا الباب نفوا التمثيل عن صفات الله عز وجل وتبرأوا من ذلك حتى ما يصير فيه تشبيه وفيه تلبيس، لأن ما أكثر ما يلبس هؤلاء. اليهود صفهم الله عز وجل بأنهم يكتمون الحق ويلبسون الحق بالباطل، هذا والله من لبس الحق بالباطل، أنهم يأتون إلى مذهب السلف النقي الصافي الذي ليس فيه تمثيل ويقولون ويلبسونه لباس التمثيل والتشبيه. يقول رحمه الله: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. كل واحد ممثل فإنه معطل في الحقيقة، وكل معطل ممثل. كيف طب هذا؟ يقول رحمه الله يوضح ذلك، يقول: أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق. هذه مصيبة المعطلة، أنهم لا يفهمون من صفات الله إلا كما يفهمون من صفات الحادث المخلوق، فإذا سمعوا يد الله فوق أيديهم تصوروا هكذا أن هذه اليد مثل يد المخلوق سبحان الله، فهم في الحقيقة مثلوا، وحتى يفروا من هذا التمثيل عطلوا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فهم مثلوا أولا ثم عطلوا. وسوف يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمثلة على ذلك وتوضيح. يقول رحمه الله: فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. هذه مشكلة كثير من الناس، أنه لا يفهم من صفات الله عز وجل إلا كما يفهم من صفات المخلوق، هذا مصيبة. وهذا المفهوم الذي يقع في ذهنه هو الذي يجره ويؤديه إلى التعطيل. ولو أنه آمن أولا بأن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء، هل يمكن أن يعطل؟ أبدا. إذن القاعدة فاسدة، الأساس هش فاسد، وهذا الذي أدى به من الفساد. يقول رحمه الله: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوية، يقول الشيخ: وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام. قال هذا الكلام، هذا كلام شخص متكلم صاحب عقيدة فاسدة يريد أن ينفي استواء الله على العرش، فيأتي بهذا التشغيب ويأتي بهذه الفلسفة الفارغة. يقول: لو كان الله مستوى على العرش فوق العرش للزم أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي. هذا الكلام أصلا لا يريده إلا رجل قد تنجس قلبه بالتشبيه والتمثيل. هذا الإيراد إنما أورده لأنه مثل، أليس كذلك؟ ولأنه تصور وفهم من استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق على الكرسي أو على العرش، فلما وقع في نفسه هذا، لما فهم هذا، أورد هذا التشغيب وأورد هذه الفلسفة. ولكنه لو آمن أولا وابتداء أن استواء الله عز وجل على عرشه ليس كاستواء المخلوق، وأن له استواء سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته، ما أورد هذا الكلام. إذن هذا الإيراد من أن يأتي من شخص ممثل. وهكذا الشبهة الأخرى التي ظهرت في هذا العصر أو من عصر من سبق أيضا من قبل المتكلمين والأشاعرة الذين يريدون أن ينفوا نزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، لأن جاء في الحديث، ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن الله عز وجل إذا كان في ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حديث. ماذا أورد هؤلاء الأشاعرة المعاصرون؟ قالوا: إن ثلث الليل لا ينقطع عن الدنيا، أليس كذلك؟ إن ثلث الليل لا ينقطع، لأنه إذا انتهى ثلث الليل في منطقة بدأ في منطقة أخرى، وهكذا يتنقل ثلث الليل من موضع إلى موضع على وجه الأرض ما ينقطع. قالوا: إذن يلزم من ذلك أن التنزل الإلهي على قولكم يا أهل السنة لا ينقطع عن الدنيا. ما رأيكم هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يقوله إلا شخص لم يفهم من نزول الله إلا كما يفهم من نزول المخلوق. يظن المسكين أن نزول الله سبحانه وتعالى كنزول المخلوق، ولذلك أورد هذا الإيراد. إن نزول الله سبحانه وتعالى ليس كنزول المخلوق، نزول يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى على ما هو اللائق به، وليس كنزول المخلوق، واستواءه أيضا ليس كاستواء المخلوق، وجميع صفاته سبحانه وتعالى ليست كصفات المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء. يقول رحمه الله: فإنه لم يفهم، يقول الشيخ عن هذا الذي يورد هذا الإيراد: إذا كان فوق العرش لازم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساوي، يقول: فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله تعالى ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل:
إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجودان إلا هذان. الجوهر هو الجسم الذي يقوم بنفسه، والعرض الذي يقوم بغيره، يعني لا يقوم بنفسه. جوهر جسم يقوم بنفسه، العرض صفات يعني مثل البياض والسواد، هذه عرض، لأن البياض والسواد لا يأتي وحده، وإنما هذا اللون يقوم بغيره. وهكذا الدنيا، الكون هذا إما جواهر وإما أعراض. فهذا الممثل يقول إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجودان إلا هذان. أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا. فإن كليهما، هذا الكلام طبعا لا يريده إلا شخص مثل صفات الباري بصفات المخلوق. يقول الشيخ هنا فإن كليهما مثل وكليهما عطل، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. لأن المعطل يعني ارتكب آفتين: أولا عطل المعنى الحقيقي، جيد، المعطل عطل المعنى الحقيقي، نفاه، قال ما في استواء. وهذا التعطيل سبقه بلاء آخر، آفة أخرى قبله، وهي إيش؟ التنفيذ. لما مثل ما عرف كيف تخلص من هذا التنفيذ، فاضطر إلى التعطيل. هذا لأنه لم يفهم مذهب السلف. لما مثل وشبه وخشي من التمثيل والتشبيه وأراد التنزيه، فر إلى التعطيل. الممثل إيش مصيبة الممثل؟ الممثل أيضا معطل، لأن الممثل أولا عطل المعنى الحقيقي، أليس كذلك؟ المعنى الحقيقي عطله، نفاه، المعنى الحقيقي عطله، وأثبت معنى آخر باطلا، أثبت معنى آخر باطلا، وهو المشابهة والمماثلة لصفات المخلوقين. يعني الرحمن على العرش استوى، استوى، المعطل ينفي ذلك. لماذا ينفي الاستواء الحقيقي هنا؟ يقول حذرا من التمثيل والتشبيه، فمثل أولا ثم عطل ثانيا، آفتان مصيبتان. الممثل نفى المعنى الحقيقي للاستواء، نفى المعنى الحقيقي للاستواء الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، نفى، وأثبت معنى آخر وهو المشابه والمماثل للاستواء المخلوقين. إذن الممثل عطل أولا ثم مثل ثانيا. إيش عطل الممثل؟ المعنى الحقيقي الصحيح. المعطل مثل أولا ثم عطل ثانيا، فكلاهما كما تلاحظون كلاهما ممثل ومعطل. يقول رحمه الله وامتاز الأول بتعطيل، امتاز الأول يعني المعطل، المعطل امتاز بإيش؟ امتاز يعني تميز وانفرد بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، سواء كان هذا المسمى أو هذا الاسم على ما يليق بالله أو على ما يليق بالمخلوق، كله قال عطل نفاه. وامتاز الثاني وهو من؟ الممثل، بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين، لأنه ظن المسكين أن استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق على السرير. نعوذ بالله. يقول رحمه الله والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض، الأعراض عن المخلوقات التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. ملزوماتها كأن يكون المستوي محتاجا إلى المستوى عليه، ولذلك لو أن المستوى عليه يعني السرير انكسر، ماذا يحصل للمستوي؟ يسقط، أليس كذلك؟ هذا لازم استواء المخلوق، أن المخلوق ضعيف يحتاج إلى الكرسي، والكرسي أيضا يسنده ويقله، وهذه اللوازم كلها لا يمكن أن تكون في استواء الله سبحانه وتعالى. هذه لوازم استواء المخلوق على المخلوق. أما هذه الصفة التي في المخلوق ولوازمها ليست في صفة الله عز وجل. والشيخ هنا ضرر مثلا بالعلم والقدرة، هذا من باب الإلزام للأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون هاتين الصفتين بعكس المعتزلة والجهمية. الأشاعرة يثبتون 7 صفات: العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات 7 يثبتها الأشاعرة، والسلفيون ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يلزمون الأشاعرة بهذه الصفات. أنتم تثبتون لله عز وجل علما وقدرة على ما يليق بالله، علم يليق به وقدرة يليق به. طيب لماذا لا تطردون هذه القاعدة على جميع الصفات ومنها الاستواء، فتقولون له استواء أيضا يليق به سبحانه وتعالى، كما أن له علما، كما أن له علم يليق به. يقول رحمه الله: واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريق السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فذلك سهل يسير. يعني مسألة ما فيها تعقيد، ما هي صعبة، سهلة، ولكن على من سهل الله عليه ويسر الله عليه وهداه طريق الهدى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا على طريق الهدى. قال رحمه الله: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب، يعني باب الأسماء والصفات، في أمر مريج، في أمر مريج مختلط مضطرب متناقض، هم في أمر مريج. فإن من ينكر الرؤية، يعني ينكر رؤية الله سبحانه وتعالى، يزعم أن العقل يحيلها، يعني يزعم أن العقل يقول مستحيلة. الذين ينكرون الرؤية هم المعتزلة، المعتزلة ينكرون رؤية الله ويقولون العقل يقول إن رؤية الله مستحيلة، وأنه مضطر فيها إلى التأويل. ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون، ومن يحيل أن لله علما وقدرة، يعني يقول مستحيل أن يكون لله علما وقدرة، أن يكون لله علما وقدرة. هؤلاء المعتزلة أيضا، لأن العلم والقدرة تثبتها الأشاعرة. وأن يكون كلامه غير مخلوق، يعني يستحيل أن يكون الكلام غير مخلوق، هذا أيضا المعتزلة. ونحو ذلك يقول، هذا كل مذاهب المعتزلة الجهمية، إن العقل أحال ذلك، يعني العقل أحال أن يكون لله علم وقدرة وكلام غير مخلوق وأن يرى في الآخرة، هذا كل العقل أحال. هذا عقل من؟ المعتزلة. يقول: فاضطر إلى التأويل. طيب الآن عقل المعتزلة أحال هذه الأشياء بزعمه، ها
هل عقل الأشاعرة حالها؟ لا ما حال، لأن الأشاعرة يثبتون هذه الأشياء، وأما عقل السلف وعقل العالم كله لا يحيل ذلك، مما يدلك عن المسألة فيها اضطراب، وهم كما قال الشيخ في أمر المريج. بل من ينكر، يقول الشيخ، بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك. هذا مذهب الفلاسفة، هذا مذهب الفلاسفة الفارابي وابن سينا وهؤلاء، هؤلاء هم الذين ينكرون حشر الأجساد يوم القيامة والأكل والشرب الحقيقي في الجنة. طيب إيش يزعمون؟ أن العقل يحيل ذلك سبحان الله، وأنهم مضطرون للتأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش، هذا الأشاعرة نعوذ بالله ينكرون الاستواء على العرش، يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. إذن هذه عقول متفقة ولا متناقضة؟ سبحان الله، كل من ينفي شيئا منهم لا ينفيه الآخر. النافي يقول والله العقل يحيل، العقل يقول مستحيل. طيب عقلك قال مستحيل، طب عقل الآخرين؟ يعني أنت لك عقل هم ليس لهم عقول؟ إذن هم كما قال الشيخ في أمر المريج، يقول رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، ما في قاعدة عندهم، بل منهم من يزعم أن العقل جوز ما أوجب، أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. أعوذ بالله، يعني واحد يقول العقل يحيل ذلك، يقول مستحيل، الثاني يقول لا العقل يقول يجب هذا. يقول رحمه الله: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن إمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجدل هؤلاء. هذه قاعدة سلفية، كلمة ثمينة. نعم أنا أترك الوحي الشريف والهدي النبوي لجدل هؤلاء، فإن الجدل يا إخواننا هذا والله مذموم عند السلف، والسلف ما يعرفون الجدل ولا يحبونه، ولا سيما في الدين، في مسائل الدين، لأن الجدل يفضي إلى التفرق والتمزق، يفضي إلى البغضاء والعداوة، الجدل انقسام، والله المستعان. والله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أعوذ بالله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن النزاع يفضي إلى الفشل، والفشل يفضي إلى ذهاب الريح، ما يكون لنا قوة ولا قيمة ولا صولة ولا جولة، هذا الحاصل. نسأل الله السلامة والعافية. إذن السلف، يعني من فضل السلف أنهم كانوا مجتمعين في أصول الدين وفي العقيدة، ما في عندهم جدل ونزاع، كانوا مجتمعين على الحق والهدى. فما نترك الوحي الشريف والهدي النبوي إلى جدل هؤلاء وإلى عقول هؤلاء، العقول الفاسدة هذه. يقول رحمه الله: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. ثم شرع رحمه الله في بيان هذه الوجوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية: وكل من هؤلاء أي المخالفين لطريقة السلف مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه. أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، بيان أن العقل لا يحيل ذلك، يعني العقل لا يحكم بالاستحالة على هذا الذي نفوه وحكموا عليه بالاستحالة.
قال: والثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. النصوص الواردة في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات لا تحتمل التأويل. والثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، فالتأويل الذي يحيلها هذه الأمور يقصد الشيخ هذه الأمور العقيدة، الأسماء والصفات، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بها، نعلم ذلك علما ضروريا بالاضطرار لا يمكن دفعه. يعني كل إنسان يعلم علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بهذا العلم، هو الذي بلغ الناس القرآن وحدث بالأحاديث التي فيها الأسماء والصفات، نعلم ذلك علما يقينيا بالاضطرار. ما يمكن أحدا يقول أن النبي ما جاء بهذا العلم، لا، الكل يعلم علما يقينيا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه المسائل، كما أنه جاء بالصلاة وبالصيام وبالزكاة. يقول رحمه الله: فالتأويل الذي يحيلها، التأويل في هذه النصوص الشرعية التي جاءت فيها الأسماء والصفات، التأويل فيها الذي يحيلها عن هذا، يعني عن الصراط المستقيم وعن الحق، بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. القرامطة والباطنية هؤلاء من غلاة الرافضة. القرامطة هؤلاء هم أتباع حمدان القرمطي، وقد بدأ شيعيا رافضيا، وهكذا الزنادقة كما قال ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه، أن الزنادقة المنافقين أعداء الإسلام عادة ما يتسترون بالتشيع، عادة ما يتسترون بالتشيع، يعني التشيع طريقهم، التشيع طريق الزنادقة للنيل من الإسلام وأهل الإسلام، لأن التشيع هذا مبني على طعن في القرآن والطعن في الصحابة والطعن في السلف، فهو طريق محبب جدا عند الزنادقة. الزنديق إذا أراد أن يفيد للإسلام يتستر بالتشيع، لأنه إذا طعن في الإسلام رأسا ما قبل، قتل. ولكنه ماذا يفعل حتى يجعل على نفسه حصانة؟ يتشيع، ثم إذا تشيع طعن في السلف وطعن في الصحابة وطعن في القرآن وطعن في دين المسلمين، ما أحد يكلمه، يقال هذا شيعي، سبحان الله. وهكذا القرامطة هؤلاء، قرامطة زنادقة، زنادقة كفار، ولكنهم تستروا بالتشيع، وصارت لهم دعوة وقوة في القرن الثالث، إلى درجة أنهم دخلوا مكة وقتلوا الحجيج وأخذوا الحجر الأسود ونقلوه من مكة إلى المنطقة الشرقية اليوم من الأحساء، وتسمى في ذلك الوقت البحرين، وكان ذلك في سنة 710 في خلافة المعتضد العباسي. ثم الحمد لله المسلمون، والحج توقف يعني سنين، لأنهم كانوا الزنادقة، هؤلاء زنادقة كانوا يغيرون على قوافل المسلمين، على الحجاج التي تأتي من العراق. ثم أن المسلمين بفضل الله استطاعوا أن يكسر شوكة هؤلاء ويقضوا على فتنتهم وأن يعيدوا الحجر الأسود إلى مكة سنة 39 و300. طول هذه المدة من 710 و300 إلى 39 و300
والحجر الأسود ليس في الكعبة عند هؤلاء الزنادقة في الأحساء. وإلى اليوم الزنادقة يتسترون بالتشيع، يطعنوا في أصحاب النبي ويطعنوا في القرآن ويطعنوا في الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه طريقة القرامطة والباطنية، والباطنية كذلك. وسموا بالباطنية لأنهم يقولون بالباطن، يعني يقولون أن أحكام الشريعة أمور باطنية، فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا يفعلون شيئا من أفعال الإسلام، ويؤولون هذه الأحكام الظاهرة إلى الباطن. هذه التأويلات. فيقولون هؤلاء القرامطة كما قال الشيخ رحمه الله، قرامطة والباطنية، والقرامطة تأويلاتهم في العمليات، والفلاسفة والمتكلمون تأويلاتهم في العلميات. يعني أنت لو نظرت التأويل هذا نوع الهدم لا شك، التأويل إذا لم يقم على أساس صحيح، التأويل إذا لم يقم على أساس صحيح فإنه تحريف، وهو معول هدم للإسلام. وإذا نظرت في تأويلات الفلاسفة المتكلمين هي تكون في العلميات، في العلم، في العقيدة. تأويلات القرامطة والباطنية في العمليات، في العمل، يأولون الصلاة ويأولون الزكاة ويأولون الحج. فيقولون عن الصلاة، ما هي الصلاة عندهم؟ يقول الصلاة هي أسماء لخمسة أشخاص، يعني الفجر والظهر والمغرب والعشاء والعصر، قالوا هذا علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، هذه الصلاة، هذه الصلاة عندهم. طيب والصوم؟ قال الصوم كتمان سر المشايخ، هذا الصوم. والحج السفر إلى الشيوخ، إلى شيوخهم، وهكذا. الصوم كتمان سر الطريقة والمشاعر، الحج الحج للشيوخ، الصلاة علي وفاطمة والحسن والحسين والمحسن. إذا ماذا بقي من الإسلام إذا جاء إلى أركان الإسلام أولوها وحرفوها بهذه الطريقة؟ هذا هو التحريف. فالشيخ يقول إن من يحرف في العقيدة ويؤول في العقيدة فإن تأويله وتحريفه يكون من جنس تحريفات وتأويلات هؤلاء القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية إلى اليوم فيه لهم أتباع، الدروز منهم من الباطنية، والنصيرية الذين يسمون اليوم في سوريا بالعلويين منهم، من هؤلاء الباطنية، والإسماعيلية أيضا الذين في نجران أيضا من هؤلاء من الباطنية، من هؤلاء الزنادقة، والله المستعان. يقول رحمه الله في التأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصلاة والصوم وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، فالعقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، يعني نصوص الأسماء والصفات، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. العقل يعني ممكن أن يدرك، ولكن إدراكا إجماليا، إدراكا عاما، بأن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، وبأن الله منزه عن كل نقص وعن كل عيب، هذا شيء عام، العقل ممكن أن يدرك ذلك. ولكن هل للعقل أن يعلم وأن يدرك الأسماء والصفات وما يجب لله وما يجوز له وما يستحيل عليه، هل للعقل أن يدرك ذلك على سبيل التفصيل؟ الجواب ما يمكن أبدا، وإنما هذه تؤخذ من الوحي، تؤخذ عن طريق النبي، هو الذي يأتي بالتفصيل في هذا الباب، ما يذهب ما يأتي العقل بالتفصيل. يقول رحمه الله: وإن كان في النصوص من التفصيل، يعني في هذا الباب في باب أسماء الله وصفاته، ما يعجز العقل عن درك تفصيله، عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه. على أن الأساطين، يقول رحمه الله، على أن الأساطين من هؤلاء الفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. هذا كلام أساطين القول، يعترفون بهذا، فلاسفة وأئمة الفلاسفة يعترفون بهذا، بأن العقل ما يمكن أن يأتي باليقين وأن يأتي بما تطمئن له القلوب في هذا الباب، وإنما هذا يؤخذ من الأنبياء من الوحي الشريف. يقول رحمه الله: وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بيّن للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، بالمبدأ والمعاد، المبدأ يعني نشأة الخلق، والمعاد يوم القيامة، وهو الإيمان بالخلق والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. إذن الآيات عن الخلق وعن البعث. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك، وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق وأنصح الخلق وأفصح الخلق، عنده العلم التام، وعنده البلاغة التامة والفصاحة التامة، وعنده النصح التام. إذن سوف يكون ما يأتي به هو الهدى التام والعلم التام. هل يكون هؤلاء أفراخ اليونان هؤلاء وتلاميذ الفلاسفة المتكلمين هؤلاء يكونون أفصح وأعلم وأنصح من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ يقول رحمه الله: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه، وإما من عجزه عن بيان علمه، وإما لعدم إرادته البيان. يعني يقول النقص في علم الشخص يأتي من هذه الآفات: إما أنه نقص في علمه، ضعيف نحل علمية، أو عاجز عن البيان، ما هو فصيح، ما عنده بيان وبلاغة وفصاحة، أو ما عنده إرادة عن البيان، يعني ما عنده نصيحة، ما يريد أن يبين، عنده علم وعنده فصاحة لكن هو من داخله ما يريد أن يبين، ولا عنده نصيحة ولا عنده همة للبيان. النبي عليه الصلاة والسلام على العكس من ذلك، عنده العلم التام والفصاحة التامة والإرادة التامة للبيان، لأنه عليه الصلاة والسلام هو أنصح الخلق للخلق، فيريد عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس البيان التام
يقول رحمه الله: والرسول هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في قدرته على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما يبينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. هذه الزبدة، علم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا هو أكمل العلوم. كيف نتركه ونذهب إلى قواعد المنطق وإلى كلام اليونان وكلام الفرس؟ يا سبحان الله. يقول رحمه الله: وعلمه بذلك هو أكمل العلوم، فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. وهكذا يظن الفلاسفة وكثير من المتكلمين، سبحان الله، يظنون أن هذا الأثر وهذا العلم الذي الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه الهدى التام وليس فيه البيان وليس فيه اليقين، ولذلك هم يقولون عن أحاديث النبي إنها ظنية، أليس كذلك؟ وهذا البناء، يقولون عن أحاديث النبي إنها تفيد الظن. طيب يا معاشر المتكلمين، أين اليقين؟ إذا كان علم رسول الله يفيد الظن، أين اليقين؟ قال: اليقين في العلوم العقلية. ما شاء الله، يعني اليقين في عقولكم والظن في علم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وهذا البلاء، نحن كنا ننكر بشدة مسألة تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد. لماذا؟ إن هذا أدت إلى الطعن حقيقة، والله الطعن في علم النبي وفي حديث النبي، لأن هذا لأن أغلب الأحاديث النبوية ولا سيما في باب الأسماء والصفات إنما هي أحاديث أحاد، وهذه الأحاد تفيد الظن عندهم، ولذلك يطرحونها ما يأخذون بها في العقيدة لأن تفيد الظن. تأملوا كيف أساء الظن، كيف أساء الظن في علم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وركنوا ورجعوا لعقولهم بزعمهم لأنها تفيد اليقين، وهذا هو سبب الضلال والعياذ بالله. يقول رحمه الله: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، ما عندهم هذه الضلالات وهذه الانحرافات وما عندهم هذه الفلسفة الفارغة. ثم قال رحمه الله: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوال: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. هذا مهم، المنحرفون عن طريق السلف إما أهل تخيل وإما أهل تأويل وإما أهل تجهيل. طب نبدأ بأهل التخيل. يقول رحمه الله: فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم يعني كابن سينا والفارابي وأمثال هؤلاء، هؤلاء فلاسفة، والفلاسفة بينهم عداوة ومعارك مع المتكلمين، المتكلمون لهم قواعد والفلاسفة لهم قواعد، المتكلمون لهم تأويلات، الفلاسفة أيضا لهم تأويلات، وفي حروب بينهم. الفلاسفة هم أهل التأويل، المتكلمون هم أهل التأويل، الفلاسفة هم أهل التخيل كما سيأتي شرح وبيان من كلام الشيخ رحمه الله. يقول رحمه الله: فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون: إنما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق. خيال بس، تخيل يعني البعث يوم القيامة والجنة والنار والعذاب في النار والنعيم في الجنة، قالوا هذا كله خيال، كله خيال. طيب لماذا؟ قالوا أراد به أن ينتفع الخلق به بس، يعني إذا قيل لهم جنة ونعيم فإنهم يتحفزون لعمل الخير، وإذا قيل لهم نار وعذاب وفظاعة في جهنم فإنهم يخافون من الشر ويكفون عن الشر. مسألة كلها إيش؟ خيال. ما شاء الله، الدين كله خيال وتخليل. هذا كلام من؟ فلاسفة. لا شك أن هؤلاء أعظم الناس الحادة، في الحقيقة كذب. يعني إن كانت المسألة تخيل بتخيل فالمسألة كلها كما يقال اليوم يعني تمثيل، تمثيلية يعني، كله كذب. نسأل الله السلامة والعافية. ما في قول أخبث وأشر من هذا. يقول رحمه الله: ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها. الحقائق لم يعلمها الرسول، وعلمها من؟ أرسطو وأفلاطون وهؤلاء الناس علموا الحقائق. هؤلاء الوثنيون الكفار علموا الحقائق، والأنبياء لم يعلموا الحقائق. وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها. من القائل نحن خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله؟ الحلاج ولا ابن الفار؟ واحد منهم. الحلاج، الحلاج ده قتل على الزندق، يعني قتله المسلمون على الزندق وهو عندهم من الأولياء. ابن الفار، ابن عربي، ابن عربي الصوفي، هؤلاء لهم كلام، لهم كلام إما تلميحا وإما تصريحا بأنهم بلغوا من العلم والمعرفة واليقين مبلغا لم يبلغه الأنبياء. هذا كلام شيخ الإسلام، بلغوا من العلم والمعرفة والتحقيق مبلغا لم يبلغه الأنبياء. خضنا بحرا، يقول هذا زنديق الحلاج، قل خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني فضل أنفسهم على الأنبياء. يقول: ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. لأن الباطنية قسمان، باطنية عند الشيعة كالدروز والنصيرية وغلاة الشيعة وغلاة الرافضة، والصوفية عندها باطنية، الصوفية أيضا عندها باطنية كالحلاج وابن عربي وابن فارض وهؤلاء الناس ومن سار طريق على طريقهم. يقول رحمه الله: ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق، يعني أن يقول لهم كلاما لا يطابق الحق. المصلحة هنا، الفريق الأول اتهم الأنبياء بإيش؟ بالجهل، والفريق الثاني اتهم الأنبياء بالخيانة وكتم العلم. لأن الفريق الأول يقول الأنبياء لم يعلموا، وإنما الذي علم من؟ هم الذين علموا. والفريق الثاني ماذا يقول؟ الأنبياء علموا ولكن كتموا، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التيسير مع أنه باطل. التيسير في لغتهم وفي مفهومهم هو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، إثبات الصفات، يعني أن يقول النبي إن الله له سمع وله بصر سبحانه وتعالى، وله قدرة وإرادة، ويغضب ويرحم وينزل ويستوي على العرش، له عين وله وجه وله يد سبحانه وتعالى. هذا التجسيم عندهم، يعني التجسيم عندهم يثبت الصفات. يقولون يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم، يعني إلى إثبات الصفات مع أنه باطل، يعني باطل عندهم، وإلى اعتقاد معاد الأبدان، يعني أن يبعث الله الأبدان بعد موتها وتحللها مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن
دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا هو التخيل. أبطلوا كل هذه النصوص وقالوا تخيل وكذب، لكن النبي يجب عليه أن يخبر بمصلحة الناس. نعوذ بالله. قال: وأما الأعمال، الأعمال كالصلاة وكالصيام وكالزكاة وكالحج، وهذه الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى. منهم من يقرها، يقر بالصلاة، الصلاة الخمس المعروفة عند المسلمين، ويقر بالصيام، صيام رمضان، ويقر بالحج، منهم من يقر، ومنهم من يجري هذا المجرى ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوه. لذلك الباطنية ما عندهم شيء من أعمال الإسلام. هل الدروز والنصيرية يصلوا، يصوموا، يحجوا؟ وهكذا كل باطن خبيث، سواء من الباطنية الشيعة والباطنية الصوفية، ما يعملون. الأقطاب عند الصوفية، مشايخ الصوفية الكبار الذين دخلوا وخاضوا في علم الباطن، علم الزندقة في الحقيقة، هل يصلون؟ لا يصلون، ويكذبون على عوام المسلمين بأنهم من أهل الخطوة. ما معنى أهل الخطوة؟ يعني أنه يصلي في مكة عند الكعبة، بينما هو يعيش مثلا في القاهرة أو يعيش في دمشق أو يعيش في المغرب أو في بلد بعيدة، ما يصلي مع المسلمين، ويزعم أنه إنما يصلي عند الكعبة. يعني ما شاء الله، يعيش في القاهرة ويصلي الصلاة الخمس عند الكعبة، لأنه يخطو ينتقل من القاهرة مباشرة إلى مكة في اليوم خمس مرات ليصلي عند الكعبة. والسدج من المسلمين يصدق هذا الهراء، يصدق هذا الدجل الكبير، صلى الله السلامة والعافية. جمعوا بين الكفر والكذب والدجل، يعني في كافر لكنه صادق، يعني كفره صريح واضح ما في لف ودوران كما تقول العامة، وفي كافر دجال ومنافق وكذاب يلبس على عباد الله. والباطنية من هذا الصنف الخبيث، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هؤلاء هم أهل التخييل، هؤلاء أهل التخييل، والشيخ رحمه الله بدأ بهم لأن هذا المذهب هو أخبث المذاهب، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه يتضمن الطعن الشديد جدا في الأنبياء، أنهم إنما الذي عندهم هي مجموعة من الأكاذيب التخييلات، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك